من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمشتغلين للعلم والعمل الصالح لحق محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. تقدم الكلام في الدرس الماضي عن الإسناد، ووصل بنا الكلام إلى الخوض في تعريف الحقيقة العقلية. فإذا أردنا أو لا خلينا نكمل التعريف وبعدين نرد عليه. وأخذنا بأن تعريف الحقيقة العقلية هي إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، وبينا معنى الإسناد، وبينا معنى الفعل، وبينا بأن الشارح ذكر أمور في ما هو في معنى الفعل من تلك الأمور: المصدر واسم المفعول واسم الفاعل والصفة المشبهة والضرب. واضح إن شاء الله. وهنا حصل عندنا إشكال: ما المراد بالضرب؟ حيث أن الضرب في صناعة النحو يطلق على ثلاثة أنحاء. النحو الأول يراد منه اسم الزمان والمكان في قبال الجار والمجرور، فالجار والمجرور شيء، والضرب والمضروب شيء آخر. هذا أطلاق. وأطلاق آخر للضرب هو اسم الزمان أو المكان المتضمن معنى فيه بالضرب، وهو المفعول فيه. هذا الأطلاق الثاني للضرب. والأطلاق الثالث للضرب عند النحاة: ما يعم الجار والمجرور واسم الزمان واسم المكان، هذا يطلقون عليه الضرب، وهو طبعا غير متضمن بمعنى فيه. هذا يطلقون عليه الضرب. واضح إن شاء الله. وبينا بأن الضرب فيه معنى الفعل، فيه معنى الفعل، وهذا المعنى يمكن أن نصوره بوجوه عدة. من تلك الوجوه أن الظرف لا يتعقل إلا مع فعل، فالفعل لا بد له من مكان يقع فيه، ولا بد له من زمان يقع فيه. واضح عباراتنا يعني حسب المنهجية ما في الدراسة، يعني على الفلسفة اليونانية القديمة لا بد له من زمان يقع فيه، فيكون الزمان ظرف، وهذا قد وقع وين؟ في الزمان، فيكون مضروبا بالزمان. أما على الفلسفة الحديثة والتحقيقات المتأخرة فالزمان ليس بظرف الأشياء، بل الزمان مقارن للأشياء. واضح إن شاء الله. وهذه الظرفية يعني متوهمة من التعبيرات ومن الصياغات ومن الكلام والاستعمالات. واضح إن شاء الله. المهم ما يضر الكلام عندنا، لكن إذا هذا الوجه عندما نقول نريد أن نتعقل معنى الفعل، أن الظرف لا يتعقل إلا مع الفعل، لأن الفعل لا بد له من زمان يقع فيه، ولا بد له من مكان يقع فيه. أولا هذا ينسجم مع تفسير الظرف بأي معنى؟ لا، ما ينسجم ويا الجار والمجرور. اسم الزمان يعني اسم الزمان واسم المكان راح ينتجم وياه، لأنه فيه معنى الفعل. الفعل يحتاج إلى زمان، والفعل يحتاج إلى مكان، فتعقلنا تعلق الزمان والمكان بما بالفعل. لكن من أين لنا أن نتعقل أن الجار والمجرور يحتاج علما الى فعل، او لا يتعقل الجار والمجرور الا بفعل. واضح ان شاء الله. اذا هذا تصوير اول لما فيه معنى الفعل، وبينا بان هذا التصوير يرد عليه ما يرد. التصوير الثاني، التصوير الثاني ان الظرف هو الظرف الذي تتحقق فيه شروط الإعمال، كأن يكون مسبوق بنفي أو استفهام على قول معروف عند النحاة. مثلا أتى الدار زيد، بعضهم يقول هذا الضغط على الجار ينظر لي عمل في زيد لأنه قد سبب بنفي أو استفهام، وهذا التوجيه ينسجم مع أي أطلاق من أطلاق الضغط الذي هو أعم من الجار والمجرور والضار والمضروب. توجيه ثالث يمكن أن نوجهه أن الجار والمجرور، توجيه ثالث بمعنى ما في معناه يعني نربط خلفه، أن الجار والمجرور واسم المكان والزمان قيود، والقيد مفتقر إلى مقيد، والمقيد بهما دائما هو الحدث. والأصل في ذلك الحدث أو المتعلق هو الفعل، واضح إن شاء الله. ها لا هذا إحنا شوية صعدنا أكثر، يعني صعدنا أكثر، صار كلامه وكأنه منظور علما بعد، مو الاسم الزمان واسم المكان بما هو هو، لا بما هو مستعمل في الكلام الخاص. فعندما يذكر اسم الزمان او اسم المكان او الجار والمجرور في كلام عربي لا بد ان يكون هناك مقيد، وهذا المقيد ما هو؟ الحدث. والاصل في ذلك الحدث، والاصل في ذلك المتعلق ما هو؟ الشيء. واضح ان شاء الله. ها هذا ينتظر استقر ومستقر عندما يكون المتعلق عاما، يعني هذا مرة نكسر المتعلق، متعلق خاص ومتعلق عام، يعني كون عام وكون خاص، هذا اللي يعبرون عنه ظرف يسمى بالاصطلاح ظرف مستقر وظرف لغو. مستقر هو المتعلق بكون عام، فهذا عندما نقول مثلا زيد في الدار، زيد في الدار خبر ما نذكر صريحا، يقول لك لا المعنى يتم بالخبر العام، مو الخبر هو المتنين الفائدة، فالمعنى يتم بالخبر العام وهو الكون العام وهو الوجود العام، يعني زيد في الدار يعني موجود، تمت الفائدة. فإذا تمت الفائدة بالكون العام بعد أن ما أحتاج بأن أشخص كون خاص، يعني زيد في الدار مثلا قائمون، ما عندي غرض متعلق في بيان كون وحالة خاصة إلنا ووجود خاص إلنا، الزيد غرضي ما متعلق، بينما إذا قلت زيد في الدار قائمون ها المتكلم عنده غرض ببيان وجود زيد خاص وهو القيام. واضح الفكرة؟ تجينا إن شاء الله هذا البحث متعلقات المسند ومتعلقات المسند إليه نتوسع أكثر. هذا التوجيه لعله ينسجم مع كل أنحاء الله حتى المفعول فيه يمثل قيدا. لكن يخرج المفعول فيه من جهة أنه لا يسمى بحسب الاصطلاح مسند إليه في الله، وإن كان مسند وين لا يسمى مسند في الله، وإن كان مسند وين في المعنى. واضح. توجيه الرابع نقول المراد من الظرف هو خصوص الظرف والمظروف من دون تكلف. أما الجار والمجرور فلا ذكر له، لا لأنه لا يستمر على معنى الفعل أو لا يقيد الفعل، بل لأن الشارع بصدد ذكر أمثلة وليس بصدد الحاصل، يعني حاصل كل ما هو في معنى الفعل. وصل؟ وإلا نعلم بأن اسم الفعل من الأمور التي فيها معنى الفعل لكنه لم يذكر. فتأمل واضح إن شاء الله. ما ذكرنا اسم الفاعل، ما ذكرنا أكو أمور أخرى. المهم زين، فعندما قال إسناد الفعل أو معناه بيناها إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. نحاول أن نشرح هذه القيود مرة بنظرة أولية وأخرى بنظرة تأملية، يعني عند التدقيق والتأمل، وذلك على ضوء أن أقسام الحقيقة العقلية أربعة. كما صرح بذلك نفس المصنف في كتابه الإيضاح، واضح إن شاء الله. يعني هذا المقطع أخذنا معنى الفعل، أخذنا معنى ما هو في معنى الفعل، أخذنا معنى كلمة إسناد، إذن فقط هذا التعبير إلى ما هو له عند المتكلم الله. يجب أن يكون هذا التعبير نتكلم منه الأقسام الأربعة التي ذكرها صريحا في ذلك الكتاب، واضح إن شاء الله. فكيف نستل الأقسام الأربعة للحقيقة العقلية من هذا التعريف؟ والأقسام أو المرة نقول الأقسام الأربعة، والأقسام الأربعة هي رقم واحد يكون ذلك الإسناد مطابقا للواقع والاعتقاد، والثاني مطابق للواقع فقط، والثالث للاعتقاد فقط، والرابع غير مطابق لهما معا. لا واحد يجي بباله يقول هذا المبحث مخلصنا احنا، بينما انه هو فقط مطابق للواقع والاعتقاد ما يصير، لا مستقلا ولا جزءا خاص تذكرون هذا المبحث بالذات نقول لا هناك مبحثنا الشان الصدق ما هو هنا المسألة احنا مو يم الصدق بعدنا ما واصلين مرحلة الصدق هذا المتكلم عندما يسند شيء إلى شيء إسناده مرة يكون مطابق لاعتقاده مع الواقع ومرة يكون مطابق لاعتقاده دون الواقع ومرة بالعكس تماما ومرة غير مطابق لا لاعتقاده ولا الواقع إسناده وارجع فإذا تم هذا الإسناد محطناه ودققناه أبناء أفوق بأن هذا مطابق علما لاعتقاده فقط تأتي مرحلة ثانية ونقول هذا الكلام الملقى والمشتمل على هكذا إسناد صادق لو كذا يعني مرحلة متأخرة فما تخلص بالمقامين واضح إن شاء الله يعني أنت عندما تسند الشيء إلى ما هو له مرة أن تقول ما هو له بحسب احتفالي واضح إن شاء الله حتى راح نبينها واضح إن شاء الله إذا هذه الأقسام الأربعة كيف نستلها من التعريف نقول أولا قوله إلى ما هو له الذي يظهر من هذه العبارة أي إلى ما يستحقه في الواقع سواء كان مطابقا للاعتقاد أو لا لاعتقاده أو لا فنحصل على قسمين الأول المطابق للواقع والاعتقاد معه والثاني المطابق للواقع فقط واضحه مو هذا يعني كل انت لما تقول الحقيقه العقليه اسناد الشيء الى ما هو له ايش تكفي من هاي العباره اسناد الشيء الى الذي هو له في الاخير يعني اسناد الشيء المطابق للواقع يقول له الاعتقاد يقول له أعم من أن يكون مطابقا للاعتقاد أو غير مطابق للاعتقاد إذا من هذا التعبير إلى ما هو له حصلنا قسم يعني هذا التعبير ينبئ ويكشف عن قسم المطابق للواقع فقط والمطابق للواقع والاعتقاد واضح إن شاء الله إلى ما هو له حقاً لها فتح قوله عند المتكلم قوله عند المتكلم يعني إسناد الشيء إلى إسناد الشيء إلى ما هو له برعزمان عند المتكلم فش نفهم نحن نهاية الأندية عند المتكلم الاعتبار ها أي ما يكون مطابقا علما للاعتقاد لاعتقاد المتكلم سواء كان مطابقا للواقع أو لم يكن فالعمدة عند المتكلم واضح إن شاء الله فحينئذ السهرة أحد القسمين الأولين زار في الواقع فقط مو لأن عندما نضم هذا القيد القيد الأول شلون بالتعاريف يعني الإنسان مثلا يعني مثلا منتصب القامة دوس يقول منتصب القامة دخل أمور أخرى تقول حريض الأظافر خرجت أمور أول مرة دخلت وبعدين بالقيد الثاني خرجت الدور يقول باب البشر واضح إن شاء الله فالنتيجة النتيجة منتصف القامة عريض الأظافير باب البشر هذه الأوصاف مو سنة عقل لا تصدق على من إلا على الإنسان. واضح إن شاء الله. فنحن عندما نريد أن قيود هذا التعريف مجتمعة تصدق على أقسام أربعة. واضح إن شاء الله. فنأتي للقيد الأول يدخل. إما يدخل واحد أو يدخل اثنين أو يدخل عشرة. القيد الثاني إما أن يدخل أشياء جديدة ويخرج شنو أشياء سابقة. والقيد الثالث وهكذا. المهم نريد أن تكون النتيجة ينطبق التعريف على أقسام أربعة. إذا حتى القيد الأول حسب ما يعني فسرناه هذا قلنا كل هذا كلام من نبحث علينا نبني نظرة لخروج التعريف لأول وهلة بالنظرة الأولية. واضح إن شاء الله ما هو له يعني في الواقع عمل أن يكون مطابق للاعتقاد أو لا. فحصلنا قسم المطابق للاعتقاد والواقع والمطابق للواقع فقط شيء. الآن يقول لا ما هو له عندنا عند المتكلم. إذا الاعتقاد والنظر كل النظر علما لاعتقاد المتكلم. فيجب أن يكون الإسناد إلى ما هو له والمطابق لاعتقاد المتكلم. المتكلم يعتقد أن هذا لهذا. واضح إن شاء الله. هذا راجع إلى ذاك وهذا يجب أن يسند إلى هذا. المتكلم يعتقد فالمطابق للاعتقاد يقول له الواقع يقول أعمل أن يكون مطابقا للواقع أو لا. إذا هاي حصلنا منها قسمين المطابق للواقع والاعتقاد. هذا أكو مثله لو ما أكو مثله أكو جيد. إذا ذاك الأول كده والثاني المطابق علما للاعتقاد. حسب الثاني أكو بعد مطابق للواقع ما أكو راح نسخة هذا لغاء المطابق للاعتقاد. واضح حصلنا قسمين. رخص قوله في الظاهر. هذا في الظاهر أي في الذي يقتضيه ظاهر الحال. والظاهر أهم من الواقع شنو بعد والاعتقاد. تتم الأقسام أربعة. واضح هذا بالمن كله بالنظرة الأولية. جهة أخرى في البحث ننظر إلى قيود التعاريف بالنظرة التأملية التدقيقية. فنقول عند التدقيق نجد أن الأقسام الأربعة داخل بقوله في الظاهر فقط. واضح. اي لو عبر اسناد الفعل او معناه الى ما هو له في الظاهر لقصا. واضح ان شاء الله. لأن الظاهر أهم من أن يكون مطابقا للاعتقاد أو لا. تمام. والظاهر أهم من أن يكون مطابقا للواقع أو لا. فحينئذ يتوجه سؤال هل هذا يعني لغوية وزيادة القيدين الأوليين يعني الأولين يعني عند المتكلم وإلى ما هو له واضح إن شاء الله. فالواضح هذا واحد يقول احنا خلي شوية نتأمل بالعبارة درس شوية بالتعريف. عندما يقول إسناد الفعل معناه في الظاهر يقول في الظاهر تعال فنتحاكم شو المراد بالظاهر. يقول الظاهر أعمل أن يكون مطابقا للاعتقاد أو مخالفا له. وبعد يقول والظاهر عامل أن يكون مطابقا للواقع لأن في الظاهر ماذا صحيح؟ قال إذا قوله الظاهر مثل للأقسام الأربعة علما للحقيقة العقلية يقول يعني ايش تقصد هو؟ يعني قيد عند المتكلم وإلى ما هو له يعني ما في قيد بعد لا يدخل ولا يخرج لعدم الزيادة وله يلزم الشعور يا شيخ احمد يا الى مو تحليف كنت ايضا واضح فالجواب لا لان فائدتهما ليست منحصره في بيان صدق التعريف على اقسام المعرف الأربعة بل لهما فائدة تعريفية أخرى واضحة وهي أن قوله إلى ما هو له يكون ضدا علما إلى قوله إلى غير ما هو له أي مخرج للمجاز العقلي صحيح هذا يقول أنت مثل تعرف الحقيقة العقلية مثل تعرف الحقيقة العقلية غرضك من التعريف فقط أن يكون ذلك التعريف حاكيا عن أقسام الحقيقة العقلية الأربعة بس هذا غرضه؟ يقول لا غرضنا أن يكون التعريف منطبقا على الأقسام الأربعة وفي نفس الوقت مخرجا للأغيار مدخل الأقسام الأربعة يجب أن يكون جامعا مو؟ نحتاج إلى شرط آخر وهو أن يكون شنو؟ مانعا والأغيار في المقام شنو هو؟ المجاز العقلي اللي قابل الحقيقة العقلية فعندما شلون نخرج المجاز العقلي يقول الحقيقة العقلية إلى ما هو له المجاز العقلي إلى غير ما هو له فغير ما هو له نحتاج ليش حتى نخرج المجاز العقلي لأن المجاز العقلي إلى غير ما هو لا إذن ظهر فائدة لهذا القيد مو فقط بيان الأقسام واضح إن شاء الله فإذا أهملنا هذا القيد واتقينا كل ظاهر حققنا الأقسام لكن حققنا المانعية؟
لا
ما حققنا ها؟ لا ما أقول حصلية
المعنى إنه لإخراج لإخراج المجال العقلي أو الأقسام الأربعة لإخراج الأربعة
لا لا ما لا أقول لا هو التعريف إحنا نقول مثلا استعمال المجال ما المشترك بالتعريف هو هذا يعني مو احنا محل كلامنا هو التعريف هو 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 واحد التعريف هو هو بنظرة لحاظ جامع سبع عينك سبع عينك الثانية شكوى مانع صار غير له هو 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 اللغوية والزيادة اللغوية تصدق بالحشو وتصدق بالمتأخر والزيادة أعم أن تكون متقدمة ومتأخرة فما جبت لفظ استدراك من المشهور بعلا تنقرن وي وهذا يلزم اللغوية والاستدراك للموقف والسؤالات بالهاي ما جبت لفظ الاستدراك حتى أي واحد يبيع على المتأخر حتى ما تقول ها الإشكال أريد نتعلم قراءة التعريف شلون نتعلم قراءة التعريف فأخذنا مرة قراءة التعريف هذا القيد الأول اتدخل وأخرج والقيد الثاني اتدخل وأخرج والقيد الثالث اتدخل وش أخرج. واضح إن شاء الله. فأريد نوصل النتيجة يا أيها المتعلم يا طالب العلم، عندما تقرأ التعريف لا تقرأه من زاوية واحدة، بل اقرأه من كل الزوايا التي يكشف عنها التعريف. فلا تقرأه من زاوية الجامعية فقط وتغفل عن المانعية، ولا ترتب إشكالا يستلزم الزيادة والحث على الجامعية في بالنظر إلى أنه وتغفل عن أن الشيء الذي حكمت بزيادته بالنظر إلى الجامعية محتاج إليه ولا بد منه، لكن بيطرد المانعية. هاي الثمرة، هاي الثمرة الخفية من طرح هذا المبحث بهذا الأسلوب وإشكاله. فهذا الثمرة مرة واحد أحس حكيتها هذه الثمرة، بإمكان أحكيها لكم قبل الدرس. انظر في زاوية وانظر في زاوية، ومرة هاي الثمرة أخليكم أنتم تستنتجوها من أخذ مادة إشكال ومنطبق عليها تطبيق هذا المبحث ونصل إلى النتيجة لهذه الثمرة. فمن ذكر هذه الثمرة أصبح هذه الثمرة معها دليلها ومعها مثالها عندكم، فتكون أمكن في الذهن، في ذهن المتعلم. واضح الفكرة؟ ومو كل ثمرات راح تنقلها، أكو أمور أنت تنشئ لك واقع عملي وما تشعر بها. واضح إن شاء الله. أما القيد الثاني، هذا إلى ما هو له عرفنا أقرب المدار العملي. أما القيد الثاني وهو عند المتكلم، فهذا نحتاج إليه لكي يخرج المخاطر ويخرج الواقع، أي في عبارة هذه نقطة ما يخرج الواقع، أي يخص الكلام في الواقع فقط. شو معناه؟ يقول الحقيقة العقلية مو إسناد الشيء إلى ما هو له. يقول إذا هيك حكينا وسكتنا إسناد الشيء إلى ما هو له في الظاهر، يجي واحد يقول إسناد الشيء إلى ما هو له، يعني عند المتكلم إسناد الشيء إلى ما هو له، لو عند المخاطب إسناد الشيء إلى ما هو له، يعني المتكلم يقصد المجازية والمخاطب يفهمها ويرتب أثرها، والمتكلم اللي يقصد الحقيقة العقلية والمخاطب يفهمها ويرتب أثرها. لو لا المتكلم يحكي هيك لا على التعيين، والمخاطب هو اللي يحدد هذا مجاز عقلي لو حقيقة عقلية ويرتب أثرها. شنو مرادنا احنا؟ المتكلم حسب اللي قلنا قاعدة رابطة للمتكلم نعطي خصوصيته ووظيفته، والمخاطب نعطي خصوصيته ووظيفته. فيا أيها المتكلم إن التزمت بخصوصيتك، وأنت أيها المخاطب إن التزمت بخصوصيتك ووظيفتك، تكلم كل واحد منكما بكلام مطابق للواقع ودليل، وفهم الآخر ما يقصده المتكلم من معاني وأحوال دقيقة. واضح إن شاء الله. طيب أما إذا اختلطت الأمور واختلط الحاضر بالنازل، لا ندري لعل هذا قاصد ولا قاصد، وهذا يعمل بوظيفة وذلك لا يعمل بوظيفة فيه، ونحن في مقام تأسيس فن. واضح إن شاء الله. فعندما قال عند المتكلم إيش أخرج؟ عند المخاطب. بعد وأخرج شيء آخر، إذا لم يذكر المتكلم والمخاطب لعل قائل يقول ترجيح أحدهما على الآخر من دون مرجح نظرة عقلية، فيقول ما هو له عند في الواقع، يعني فقال ما هو له في الواقع أخرجنا الكثير الكثير من كلام العرب، لأنه ليس فيه إسناد الشيء إلى ما هو له وين في الواقع. مجال وشعر وتخيلات وبيان ورثاء ونجح، ما شاء الله من الكلام العربي مثلا، ما شاء الله من الأخبار التي فيها مبالغة فيها كذا. مهم يعني أخرجنا الكثير، أخرجنا الكثير. واضح إن شاء الله. فعندما قال عند المتكلم أخرج المخاطب وأخرج الواقع فقط، واضح إن شاء الله. إذن وبهذا تتضح قيود التعيس. الآن نقرأ العبارة. قال وحي ثم الإسناد عبر مطلقا حتى يبين لي سواء كان إنشائيا أو إخباريا. هذا الإطلاق احنا بعد شوية عممناها، فعمم أن يكون تاما أو ناقصا. منه حقيقة عقلية، لم يقل إما حقيقة عقلية أو مجاز. هذا شنو يعني؟ حصل، لأن بعض الإسناد عنده مو مطلقا، هو الإسناد عند المصنف عند السكاكي، لا عنده عند القزويني، عنده ليس في حقيقة ولا مجاز. كقولنا همزيا يعني تستزاني صدقت من هذه العبارة. كقولنا ماذا؟ كقولهم هو منطقي. كقولنا الحيوان جسم والإنسان حيوان. هذا من غرور ابن العجاز تكلم هذا الشاعر الشعري مو سألنا ما العرب ما تكلمها في ذلك الكلام. نحن نسأل الكلام العربي، والكلام العربي لم يرد به الخبر جامدا إلا وهو مؤول بالمشتق وغير متكلم. واضح إن شاء الله. وهذا الناحية شيء خارج شرح الفصاحة مثل ما بينا بالبث الماضي فراجع. يقول وجعل الحقيقة والمجاز صفتي إنه الإسناد دون الكلام. هاي المجاز يرد عليه من عسكة يشون مطاول عبارة يشون تكفين تحتها عبارات دون الكلام. ليش؟ يقول لأن اتصاف الكلام بهما إنما هو باعتبار الإسناد. يعني الكلام شنو المركب؟ اعتباري. شوف، لأن اتصاف الكلام بهما إنما هو باعتبار الإسناد، يعني وصف للأجزاء. وأوردهما في المصنف في علم المعاني لأنهما من أحوال الله. الحقيقة والمجاز من أحوال اللفظ التي بها يطابق الكلام شنو؟ مقتضى الحال. وهذا حقيقية علم المعاني. فيأتي إشكال المجاز اللغوي لماذا لم يدخل في علم المعاني؟ الجواب المجاز اللغوي له حيثيتان. هذه الحقيقة فبلحاظها لنا أن ندخله في علم المعاني، وإن فيه حيثية أخرى وهي أنه واسطة في تأدية المعنى بأكثر من طريق. يعني هذا المعنى المراد تارة ويجيه بألفاظ يعني تكون على نحو الحقيقة قول أو ذي المعنى المراد، وأخرى أأتي بتعابير كلام تشتمل عليها على مجازات فأؤدي المعنى المراد بطريق آخر. ها، وثالثا يأتي بمجاز آخر ومجاز رابع. فالمعنى الواحد بإمكاني أن أؤديه بأكثر من مجاز. فالمجاز يكون واسطة وسببا في تأدية المعنى المراد بمن بأكثر من طريق. وهذه الحكية حكية لا علم علم البناء. واضح إن شاء الله. فبتلك الحكية جعل وين؟ في علم البيان. والمجاز العقلي بهذه لأنه مختصر على هذا الأمر وليس فيه حيثية تأدية المعنى المراد بأكثر من طريق جعل في علم المعاني. وحينئذ هاي مهمة يأتي السؤال، إذا لماذا جعله السكاكي في علم البيان المجاز العقلي؟ يا إذا مو عيدها إلى صعبة. إحنا عندنا علم المعاني متحيز بحيثية، وعندنا علم البيان متحيز بحيثية. علم البيان إيراد المعنى الواحد الأكثر من طريق. علم المعاني ملخصة، يعني أنا ما أريد أن نفصل نجيب عبارة دقيقة. علم المعاني معرفة أحوال اللفظ التي يؤدى بها وهو موافقا ومؤديا لأصل المراد فتتحقق البلاغة. إذن هذا المطلب عندما يدخل في علم المعاني يجب أن يؤثر ويؤدي إلى النتيجة المرجوة من علم المعاني، وعندما يدخل في البيان يجب أن يتحلل بحيثية البيان ويؤدي النتيجة المرجوة في البيان. واضح إن شاء الله. هذا رقم واحد. رقم اثنين، المصنف يعني التزوين جعل المجاز العقلي في علم المعاني ولم يجعله في علم البيان. ليش؟ التفسير الثاني يقول لأن المجاز العقلي من أحوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال ويتم بها إيراد أصل المراد، يعني إيراد الكلام موافقا لأصل المراد، فحينئذ حيثية علم المعاني موجودة. واضح إن شاء الله. هاي كم العبارة تقريبا. نجي نستشهد الإشكال، نقول والمجاز اللغوي أليس هو من أحوال الله؟ صحيح. يعني هذا المجاز العقلي إسناد الشيء إلى ما هو له، يسمونه مجاز في الإسناد مو، بينما المجاز اللغوي مجاز في المفرد استعمال اللغوة في غير ما هو له. لو المفرد شعرنا احنا لو مسند لو مسند يعني طلع حتى من الإسناد وين راح يدخل؟ راح هو على المسند أحوال المسند، ما هو كلها علم المعاني. المجاز اللغوي ليش ما دخلته بعلم المعاني؟ الجواب يقولون المجاز اللغوي فيه حيثية، هذه الحيثية الأولى من أحوال الله، وبهذه الحيثية بإمكاننا ندخله وين؟ بعلم المعاني. وهناك حيثية أخرى أنه يكون المجاز اللغوي سببا لتعدد الطريق الذي يؤدى به أصل المراد. واضح إن شاء الله. والطرق متفاوتة بالوضوح والإبهام. وبهذه الحيثية الأخيرة لنا أن ندخله في علم البيان. واضح. فهنا المجاز اللغوي فيه حيثيتان والمجاز العقلي فيه حيثية واحدة، فلأجل ذلك المصنف جعل العقل في المعاني ولاحظ الحيثية الثانية في اللغوي وجعلها وين؟ في البيان، لمناسبات طبعا أقول مناسبات أخرى بأنه مباحث التشبيه الكناية الفرقة وهذه وين؟ في علم البيان. والتشبيه والكناية ضرب من المجاز كما سيأتي إن شاء الله. إذن يكون البيان هو يعني شيء على شيء هو كل مجاز تقريبا بعبارة تسامحية. واضح إن شاء الله. تم المطلوب. يجي واحد يسأل يقول إذا المجاز العقلي به حيثية واحدة لماذا جعله السكاكي وين؟ تعلق المصنف ينتقل وين؟ للسكاكي. لماذا جعله السكاكي في البيان دون المعاني؟ لماذا لاحظ بأي حيثية وأنتم قلتم حيثية واحدة؟ الجواب السكاكي إنما فعل ذلك من باب الذكر فقط، ذكره في علم البيان، إلا أن التكافي ينكر المجاز العقلي وينكر الحقيقة العقلية. واضح؟ يعني شلون واحد هسه مثلا يريد يكتب نحو يقول باب النخاعي المفعول به المفعول المطلق المفعول مثلا له كذا لأجله قال والمفعول المطلق، قال المفعول المطلق عرف المفعول المطلق بأنه كذا وكذا وأدخله وذكر المفعول المطلق أنواع مؤكد لعامله مبين لنوعه محدد المرة مو قال وهذا عندي كله مدلول، فكل ما ذكروه من أمثلة للمفعول المطلق هي داخلة مثلا فلان مفعول وفلان مفعول، إذا إفراد باب لمفعول المطلق قام عندي مو صحيح. تمام؟ هذا الشخص اللي عن هذا الفعل، هذا يقرب المفعول المطلق لكن ذكره من يضع يريد يطرح ما طرحه القوم وينقض عليه. السكاكي فعل هكذا عند، وهذا المناسب لذكره، ذكر مبحث التشريع، ذكر المجاز اللغوي، ذكر مبحث الكناية، وأخر الكلام عن المجاز العقلي. فبعد أن ذكر المجاز العقلي وعرفه وذكر الحقيقة العقلية وعرفها وذكر الأقسام وقال وهذا عندي كله. فشكون النتيجة؟ السكاكي جعل من الحقيقة العقلية والمجاز العقلي علم البيان لو ما جعل؟ ما جعل فلا يرد إشكاله. والحمد لله رب العالمين.